وبهذا يعلم أن الجانب العلمي المطلوب من العبد لينال السعادة له جانبان: معرفة النافع وطريقة، ومعرفة الضار وطريقة. كل هذان العلمان مطلوبان، معرفة النافع وطريقه، ومعرفة الضار أيضا وطريقة. أما معرفة النافع ومعرفة طريقه من أجل أن يسلك، من أجل أن يكون العبد من أهل هذا الطريق، من أجل أن يسير في هذه الطريق. ومعرفة الضار ومعرفة الطريق الموصلة إليها أيضا هي معرفة مطلوبة صحيحة من أجل اجتناب ذلك الطريق، لأن من لا يعرف الضار ولا يعرف طريقه ربما دخل فيه ووقع في شيء منه بسبب الجهل وعدم المعرفة، بسبب الجهل وعدم المعرفة. قال سادسا: تجنب سلوكها. تجنب سلوكها. إذا من أجل أن نسعد، من أجل أن نسعد لا بد من نوعين من المعرفة، لا بد من نوعين من المعرفة: معرفة بالنافع ومعرفة بالضار، معرفة بالنافع ومعرفة بالضار. ثم أيضا معرفة أخرى مطلوبة، وهي المعرفة بالطريق الموصل إلى النافع، والمعرفة أيضا بالطريق الموصل إلى الضار. ثم لا بد بعد ذلك من قصد وإرادة وعمل وهمة عالية وجد. فإذا عرفنا الطريق النافع وعرفنا الطريق الموصل إليه أخذنا أنفسنا مأخذ الجد والعزم والحزم، فسلكنا هذا الطريق النافع مستعينين بالله طالبين عونه ومده سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا أن ذاك الطريق ضار ويؤدي بنا إلى الهلاك ويؤدي بنا إلى العطب والتلف في دنيانا وأخرانا، نأخذ أيضا أنفسنا مأخذ الحزم والعزم فلا نسلك هذا الطريق ولا نسير فيه. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. لا بد أن نعرف هذا الصراط المستقيم، ولا بد أن نعرف أيضا أمور هذا الصراط وأعماله وكيف يسلك. إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. تأمل هذا المثل جيدا ينفعك الله به. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. تخيل نفسك في طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وعلى يمينك ويسارك وأنت تسير في هذا الطريق المستقيم جداران، جدار على يمينك وجدار على يسارك. قال: وعلى جنبتي هذا الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة. يعني طولما أنت ماشي في هذا الطريق يمر على يمينك وعلى يسارك أبواب عديدة مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة. كل باب من هذه الأبواب ليس عليه باب وكيلون وقفل إلى آخر، وإنما عليه ستارة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. تخيل نفسك تمشي في طريق مستقيم وعلى جنبتي هذا الطريق المستقيم جداران، جدار على يمينك وجدار على يسارك، وفي الجدارين أبواب عديدة، أبواب عديدة على يمينك وعلى يسارك مفتحة عليها ستائر فقط. وأنت تعلم أن الباب الذي عليه ستارة لا يكلف صاحبه جهدا، بخلاف الباب الذي فيه كيلون والباب الذي فيه قفل والباب الذي يحتاج إلى معالجة وفتح. إذا كان الباب عليه ستارة ما يتطلب منك جهدا، وإنما الإنسان يدفع الستارة بكتفه ويدخل مباشرة، مما يدل أن الدخول في الطريق المهلكة قد يكون بلحظة أو بوقت يسير جدا، في لحظة أو في وقت يسير جدا. قال وعلى الباب وعلى السورين ستور مرخى، وعلى السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخى، ومناد ينادي من أول الصراط، ومناد ينادي من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط. هذه دعوة للجميع، كلنا كلنا موجهة لنا هذه الدعوة، يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، يعني لا تلف يمين ولا يسار ولا تدخل مع أي باب من هذه الأبواب، يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، يعني لا تنحرفوا لا تلف عن هذا الصراط لا يمين ولا يسار، استقم عليه، ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. ومناد ينادي من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب، يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه، إن فتحت الباب دخلت، فلا تفتح الباب، لا تستهويك هذه الأبواب التي على يمينك وعلى يسارك، لا يأخذك الفضول تقول أفتح وأنظر ماذا يوجد وماذا يضرني لو فتحت الباب ودخلت خطوة واحدة، وماذا يضرني أيضا لو خطوت خطوتين، أنظر وأعاين وأشاهد وأطلع. يقول لي يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. ثم بين ذلك، هذا مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، هذا مثل عظيم، والذي ضربه رب العالمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن الله ضرب مثلا. ثم قال ثم بين ذلك، قال أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، أنت في طريق الإسلام تمشي في حدود، لك حدود حدها الله سبحانه وتعالى لك، لا تخرج عنها لا يمين ولا يسار، وهذا هو الاستقامة، فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال وأما السوران فحدود الله. وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة، ما هي؟ وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة، وهي أبواب كثيرة على امتداد الصراط وأنت تمشي تمر عليك يمين ويسار يمين ويسار، أبواب عليها ستور مرخاة، ما هي هذه الأبواب؟ قال محارم الله، هذه أبواب الحرم. وبهذا تعلم، هذه فائدة مهمة، وبهذا تعلم أنك كل ما أنت سائر في طريقك للخير، للمسجد، للطاعة، للدرس، للمحاضرة، لغير ذلك، طولما أنت سائر في الطريق على يمينك ويسارك تأتيك أبواب تناديك، مثل ما جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله وعلى جنبتيه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهذه الأبواب عليها شياطين تدعو الإنسان، والشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كما جاء بذلكم الحديث، تدعوه افتح الستارة جرب ادخل انظر شاهد اطلع إلى آخره. وكم من إنسان تورط في هذه الحياة الدنيا في ورطات عظيمة جدا وكبائر وموبقات ومصائب عظام كبار بسبب فتح هذه الستارة ووضع قدمه خطوة أو خطوتين في داخل هذا الطريق. كم من إنسان فعلا في هذه الحياة الدنيا دخل منزلقات خطيرة جدا، وعندما تسأل أو هو يسأل نفسه ما هي بداية هذا الطريق يقول خطوة صغيرة جدا، خطوة صغيرة جدا وضعت قدمي فيها ومضيت في مهلكة وفي دواهي ومصائب عظيمة. قال والأبواب التي عليها الستور المرخاة محارم الله، محارم الله، والداعي الذي يدعو من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، كتاب الله. قال والداعي الذي يدعو من جوف الصراط ما هو؟ واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. هذه نعمة من أكبر النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده المؤمن المستقيم. تجد المؤمن المستقيم إذا مالت به نفسه قليلا إلى طريق محرم تجد ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول والله قلبي ما هو مرتاح، أحس أن قلبي قلق، أحس ألم. واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا الواعظ، هذا الواعظ العظيم وهو حساس جدا، كل ما مال الإنسان بدأ. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمن: الإثم ما حك في نفسك، الإثم ما حك في نفسك. هذه نعمة، نعمة عظيمة أن أوجد الله سبحانه وتعالى فيك هذا القلب الذي إن ملت يمينا أو يسارا عن الصراط حك، وعظا لك وتذكيرا. لكن يقولون، يقول العوام وله معنى صحيح، يقولون كثرة الإحساس، كثرة الإمساس ماذا؟ تبلد الإحساس. الإنسان إذا أهمل هذا الإحساس وهذا الواعظ ودخل في الظلام ودخل في الحرام ودخل في الآثام ما يصبح عنده هذا الحس المرهف الجميل العظيم الموقظ المنبه الذي كرامة من الله سبحانه وتعالى ونعمة عظيمة لعبده المؤمن. إذن نحن نحتاج مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله إلى هذين النوعين من المعرفة: معرفة اللذة حقيقتها، ومعرفة الطريق الذي يوصل إلى اللذة، وأيضا معرفة ضدها، ضد هذه اللذة وما ينقضها ويضادها، وأيضا معرفة الطريق الذي يوصل إليها، الطريق الذي يوصل إليها. فهذان نوعان من المعرفة لا بد منهما لنسعد. ثم أمر ثالث عملي قصدي إرادي، وهو أن نأخذ أنفسنا بالطريق الذي يوصل إلى اللذة وقد عرفناه، وأيضا أن نحذر من الطريق الذي يوصل إلى ضدها ونقيضها وأيضا عرفناه، لأن المسلم مطلوب منه أن يعرف طريق الشر وأن يعرف طريق الخير وأن يعرف ماذا؟ طريق الشر. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته أو مخافة أن يدركني. فيعرف الإنسان طريق الشر حتى يحذر. الآن لو أن شخصا لا يدري ما هو الشرك، لا يدري ما هو الشرك، أليس من المحتمل الكبير أن يقع في صور من الشرك بسبب جهله؟ كذلك الإنسان الذي لا يعرف البدعة ما هي، أليس من المحتمل الكبير أن يقع في أنواع من البدع وهو لا يدري؟ ولو سألته ما هذا الذي تمارسه قال هذه من السنن ومن الأعمال الصالحات، ولا يدري أنه في بدعة من البدع التي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من عاملها. كذلك من لا يعرف المعاصي والمحرمات والآثام وأخطارها وأضرارها عليه في الدنيا والآخرة من المحتمل أيضا أن يقع فيها. فلما فرط كثير من الناس في هذه المعرفة، معرفة الخير وأيضا معرفة الشر، حصل نتيجة ذلك ضعف في سلوك طريق الخير وأيضا ضعف في البعد عن طريق الشر. فإذا هذان نوعان من المعرفة: معرفة الخير ومعرفة الشر، معرفة الطريق الموصل للخير ومعرفة الطريق الموصل إلى الشر، ثم جانب عملي يتبع ذلك، يتبع هذه المعرفة، ألا وهو أن يسلك الإنسان طريق الخير بجد ونشاط مستعينا بالله، وأن يحذر من طريق الشر مستعيذا بالله تبارك وتعالى معتصما به سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: فهذه ستة أمور لا تتم لذة، لا تتم لذة، لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها. ستة لابد أن تستكملها لتسعد، لتلتذ، لتهنى، لتفرح في دنياك وأخراك. لابد من هذه الأمور الست مجتمعة، وما نقص منها أي من هذه الأمور الست عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. وما نقص منها عاد بسوء حاله، يعني عاد على حال الإنسان بالسوء، وعاد على حياته بالنكد والغصص والآلام. ولا يسعد إلا بهذه الأمور الستة مجتمعة، ولا يلتذ إلا بها. قال: وكل عاقل يسعى في هذه الأمور. كل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس، أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المحبوب المطلوب المحبوب النافع. أكثر الناس غلطوا، والغلط الذي وقع فيه أكثر الناس في هذا الأمر المطلوب المحبوب من جهتين مثل ما قدمت، إما من الجهة العلمية أو من الجهة العملية. قال: إما في عدم تصوره، هذا الجانب العلمي، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفة الطريق الموصل إليه، أيضا هذا علمي، لأن العلمي قلنا جانبان. فهذان غلطان سببهما الجهل، إما الجهل باللذة أو الجهل بالموصل إليها. وإذا افتقد العلم بذلك كيف تحصل لذة لا تعلم، أو لذة لا يعلم سبيلها ولا طريقها؟ قال: ويتخلص منهما بالعلم. إذن من أجل أن نلتذ ونسعد ونهنى ونفرح لابد من العلم. العلم أساس السعادة، العلم أساس السعادة، والجهل أساس البلاء. فلا سعادة إلا بالعلم، العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد يحصل له العلم بالمطلوب، ويحصل له أيضا العلم بطريقة. قد يحصل للإنسان العلم بالمطلوب، ويحصل له العلم بطريقة، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقة. إذن افتقاد السعادة، افتقاد الإنسان للسعادة، إما عن جهل بها أو بالطريق الموصل إليها، أو بضعف إرادته واستيلاء الشهوات عليه، فتجد يعرف يقول: أنا أعرف أن هذا هو طريق الجنة، مثل ما أعرف أن هذه هي الشمس، واضح عندي، أعرف أن هذا طريق الجنة وأن هذا طريق السعادة، وعرفت الأدلة على ذلك، عندي آيات وأحاديث وسمعت خطب ومواعظ وتذكيرات، أعرف. لكن مصيبته ما هي؟ ما هي مصيبته؟ عدم العلم؟ ليست هذه مصيبته، مصيبته ضعف الإرادة، تبلد الهمة، هذه مصيبته. مصيبته استيلاء الشهوات عليه، سيطرة الغفلة عليه. تجد يعرف أن الصلاة نجاته، يعرف معرفة يقينية، ولو قلت لأعطني أدلة يعطيك أدلة، يحفظ، وينادى للصلاة ولا يقوم. مصيبته في إرادته وقصده وهمته. قال: فكلما أراد ذلك، يعني كل ما أراد هذا الإنسان الذي علم باللذة وعلم بالطريق الموصل إليها، كلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات، اعترضته تلك الشهوات، تلك الشهوات والإرادات، وحالت بينه وبينها، وحالت بينه وبين هذه اللذة والسعادة، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب، لأن الشهوة سيطرت عليه، الشهوة سيطرت عليه واستولت على قلبه. فتجد كل ما تحرك رغبة في الإقدام على هذه الأمور التي فيها سعادته في الدنيا والآخرة منعته من ذلك الشهوات التي سيطرت على قلبه. كيف يتخلص الإنسان من هذه الشهوات؟ هذه فوائد نفيسة نفيسة جدا ودرر وثمينة يسوقها ابن القيم رحمه الله تعالى لك. كيف يتخلص الإنسان من هذه الشهوات التي تحول بين كثير من الناس وبين الإقدام على هذه السعادة المتحققة في الدنيا والآخرة؟ ماذا يحتاج إليه؟ قال رحمه الله: وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأخذها إلا بأحد أمرين. لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب الذي هو سعادة الدنيا والآخرة عليها إلا بأحد أمرين يحتاج إليهما العبد، ما هما؟ لخصهما في كلمتين، قال: حب متعلق وفرق مزعج. حب متعلق وفرق مزعج، فرق يعني خوف، الفرق هو الخوف. حب متعلق وفرق مزعج، تحتاج إلى هذين الأمرين أن يكون في قلبك، حب وفرق. حب لمن وفرق ممن؟ قال رحمه الله: فيكون هذا الآن يشرح لك الحب الذي إذا وجد في قلبك عانك بإذن الله سبحانه وتعالى على تخطي هذه الشهوات وتحطيمها والمضي إلى السعادة الحقيقية. قال: فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة، اللهم أكرمنا أجمعين بدخولها، والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، أحب إليه من هذه الشهوات. تحرك في قلبك حب الله وحب رسوله وحب دينه وحب الجنة وحب نعيم الجنة وملذاتها. فإذا قام في قلبك هذا الحب العظيم، ثم حدثتك نفسك يوما في شهوة زائفة وملذة زائلة وفعل محرم، وعرفت أن هذه اللذة الزائفة الزائلة المحرمة تعثر وصولك إلى الجنة وتعوقك عن الوصول إلى الجنة وتؤخر وصولك إلى الجنة، تجد أن هذا الحب الذي قام في قلبك ماذا يصنع؟ يصنع فيك العجائب، يصنع عجائب. كل ما كان هذا الحب في القلب قويا، حب الله سبحانه وتعالى، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعونا من الحب المدعى. الحب المدعى هذا سهل على كل لسان. اليهود إخوان القردة والخنازير، أقبح خلق الله سبحانه وتعالى، يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه. الحب المدعى سهل على كل لسان، لكن المقصود الحب الحقيقي الذي يزعج القلب ويحرك القلب ويهيج القلب إلى الكمالات، إلى الفلاح، إلى السعادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيكون في قلب الإنسان حب لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللدار الآخرة وللجنة ولنعيمها، وأن تكون أحب إليه من هذه الشهوات، أحب إليه من هذه الشهوات. ولا يمكن أن تجتمع هذه الشهوات والفوز بحب الله ورضاه وجنته، ما تجتمع. قال: ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما. اختار أحد الأمرين، يختار الإنسان أحد الأمرين، إما والعياذ بالله لذة زائفة زائلة محرمة مليئة بالغصص والنكد وينحرم من اللذة الباقية، لذة تفنى في لحظتها ووقتها لكن كل التبعات تبقى، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. نعم لذة عاجلة، لذة عاجلة قد يلتذ الإنسان بها، قد يجد فيها إشباع لشهوته، إشباع لرغبته، إشباع لميوله، لكن مجرد ما تنتهي اللذة في لحظتها انتهت وزالت، لكن التبعات كلها باقية، التبعات كلها باقية، الأضرار الدنيوية باقية وأيضا العواقب الأخروية باقية، إلا أن يتدارك الله سبحانه وتعالى عبده بتوبة نصوح تجب ما قبلها. فيقول ابن القيم رحمه الجمع بينهما لا يمكن، الجمع بينهما لا يمكن، فماذا على الإنسان عندما يأتيه مفترق الطريق هذا أو هذا؟ قال فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، قاعدة ذهبية، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، حب الله، حب رسوله، حب الدار الآخرة، حب الجنة، هذه أمامك عاليا. ثم أيضا يجد قلبه التفت إلى محبوب آخر لكنه محبوب قبيح محرم سيء ضار، ماذا علينا أن نكون عليه؟ نقدم أعلى المحبوبين على أدناهما، قبيح جدا أن يغمض الإنسان عن هذه القاعدة العظيمة وينغمس في اللذة المحرمة، قبيح جدا أن يغمض الإنسان عينه عن هذه القاعدة العظيمة وينغمس في اللذة المحرمة ثم يبوء بتبعة ذلك عياذا بالله جل وعلا. قال وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشوات من مخاوف، وهذا يشرح فيه الفرق المزعج. انتهى الآن من الحب المتعلق، الآن بدأ يشرح الفرق المزعج، كيف أن الفرق المزعج إذا وجد في قلبك أيضا أبعدك. الآن أعطاك طريقتين نفيستين عظيمتين مباركتين، كل مرة تجد نفسك في مفترق طريق تعالج الوضع بالحب المتعلق، ذكر نفسك بحب الله، حب رسوله، حب الدار الآخرة، حب الجنة، وأنهما لا يجتمعان، إما هذا أو هذا، ثم طبق القاعدة النفيسة الذهبية، إيثار أعلى المحبوبين، إيثار أعلى المحبوبين، هذه طريقة. الطريقة الثانية الفرق المزعج، الفرق المزعج عندما تأتي أيضا إلى مفترق طريق أيضا تذكر هذا الجانب الآخر الفرق المزعج. قال وهو أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوة وبقائها. الإنسان قد يصل إلى طريق في شهوة محرمة فهو بين ألمين، بين ألمين، إما ألم تبعت هذه الشهوة، إما ألم تبعت هذه الشهوة وعقوباتها الدنيوية والأخروية، أو ألم فوات هذه الشهوة. قد تألم، قد يألم نفس الإنسان أن هذه الشهوة نفسه تميل إليها وتريدها وترغب في فعلها ويمنع نفسه فتألم لفوات هذه الشهوة، لكن أي الألمين أهون؟ أي الألمين أهون؟ ألم عقوبة هذه الشهوة في الدنيا وعقوبتها في الآخرة، أو ألم ترك الإنسان لهذه الشهوة؟ هذا الألم الأخير، ترك هذه الشهوة، ألم يسير جدا يعقبه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد لذة وزكاء وسعادة وأمور لا توصف. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. فيعقب الله سبحانه وتعالى عبده عوضا عن كفه لنفسه ومنعها مما نهاه الله تبارك وتعالى عن لذة لا توصف وسعادة لا توصف. فيقول رحمه الله تعالى فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان، إذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره، إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، وتقديمه على ما سواه. متى يصل الإنسان إلى هذه الرتبة العالية أنه يؤثر الذي ينبغي فعلا عليه أن يؤثره؟ كثير من الناس في مسلكه العملي في حياته، كثير من الناس في مسلكه العملي في حياته يؤثر أمور ما كان ينبغي له أن يؤثرها، ويقدم أمورا ما كان ينبغي له أن يقدمها، تجد في مفترق طريق فيقدم أمور أو يؤثر أمور ما كان له ينبغي أن يقدمها. لكن لو كان في قلب الإنسان مثل هذه التقعيدات المباركة والتأصيلات النافعة، ويأتي في, 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 في مواضع الامتحان والمحك ومفترق الطريق ويعمل هذه القواعد ويفكر، يجد أنه بإذن الله يسير سيرا مستقيما. أما الآخر الذي لا يبالي، الآخر الذي لا يبالي، الذي همه وتفكيره عند لذته، لا يرفع بصره إلى الأمام، لا يرفع بصره إلى الأمام، لا ينظر إلى الأشياء القادمة، لذتها الحاضرة هي التي يفكر فيها، أما ما بعد ذلك لا يفكر فيه، العواقب، التبعات، الآثار، الأضرار، كل هذا لا يفكر فيه. فالذي يسعد هو الذي يوجد عنده هذان العلمان، فإذا وجد أنتج له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه. فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. هذه خاصية العقل. ومن لم يكن في مسلكه العمل يطبق هاتين القاعدتين في فعل ما ينبغي أن يفعل وترك ما ينبغي أن يترك، فإن هذه الخاصية، خاصية العقل عنده، إما ذاهبة أو ضعيفة جدا، إما لا عقل له أو عقله ضعيف، عقله رديء. وإلا لو كان عقله راجح ورزين وحصيف وكيس ولبيب لكان في سيره على هذه القاعدة، لكن إما لضعف العقل أو ذهاب العقل. قال: فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. هذا خلاصة قوله: إما حب متعلق أو فرق مزعج، أو فرق مزعج. قال: وبهذا الأصل تعرف عقول الناس، وبهذا الأصل تعرف عقول الناس، وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوتهم في العقول. فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام، أو كطيف يتمتع به من زاره، ولعل العبارة تصحح، أو كطيف يمتع به من زاره في المنام، يمتع به من زاره. وهكذا جاءت العبارة في الأصل وهي الصواب: كطيف يتمتع به من زاره في المنام. أضغاث الأحلام قد ينام الإنسان وتمر عليه أضغاث أحلام جميلة، ويجد نفسه مثلا في ملك وفي بهجة وفي أمور إلى آخره، ثم إذا استيقظ لم يجد من ذلك شيئا، مرت سريعا. وهكذا شأن اللذة المحرمة تمر على الإنسان كأضغاث الأحلام. ولو يفكر المبتلى بتعاطي بعض اللذات المحرمة ونظر إلى الوراء في تاريخه مع تلك اللذات المحرمة، لوجد أنه في ساعته هذه لا يحس بتلك اللذة، انتهت، راحت في وقتها، زالت، لكن التبعات باقية في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا ذلك حاضر، أحصاه الله ونسوه. كم من اللذات والمحرمات والمعاصي والآثام فعلها الإنسان ونسيها، لكنها محصاة عليه، ولذته انتهت في حينها وفي وقتها وزالت، ولم يبقى في القلب شيء منها نهائيا، لكن التبعة باقية. فأين عقل إنسان يؤثر لذة فانية زائلة تمر عليه كأضغاث الأحلام، أو كما كطيف يتمتع به من زار في المنام، كيف يؤثرها على لذة هي أعظم اللذات؟ كيف يؤثرها على لذة هي أعظم اللذات وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع. هل العاقل فعلا يبيع هذه اللذة ويشتري هذه اللذة ويشتري مقابلها هذه اللذة الفانية؟ حاشا، هذا من ضعف عقله أو ذهاب عقله ورداءة عقله. قال: فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. سبحان الله، اجتمعت في اللذة المحرمة هذه الأمور، لم تحصل إلا بالآلام. تجد الإنسان الذي يريد أن يفعل المحرم ما يفعل إلا والآلام تصاحب من كل جانب، والمخاوف تنتاب من كل جانب، وفي قلق منها ومن آثارها، فهو يفعل الحرام والآلام معه لا تفارقه. فإنما حشيت بالآلام وحصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس العاقل، يعني لو عمل مقايسة وموازنة، لو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله. المشكلة أن كثير من الناس لا يستخدم عقله، يعمل بشهوته ولا يعمل بعقله، يعمل بشهوته ولا يعمل بعقله. لو وقف قليلا قبل أن يغشى المحرم وبدأ يعمل عقله ويوازن ما هي المنافع وما هي المضار وما هي المساوئ وما هي المترتبات وما هي العواقب، لو وازن بين هذه الأمور لأرشده عقله إلى تجنب هذا الأمر والبعد عنه. قال: وإنما فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله. كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا على إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ والله لو أن الإنسان عندما تحدثه نفسه بمحرم قال لنفسه وقت الحرام: يا فلان، الجنة والنار، وين رايح أنت؟ الجنة والنار يا فلان، الجنة والنار، في جنة وفي نار. هل هذا الآن الذي ستفعله يقربك من الجنة؟ انتبه، هل يوصلك إلى النار؟ هل يباعدك من الجنة؟ وازن. إذا كان يباعد من الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله من الغبن الفاحش الفادح أن يدخل الإنسان في لذة سريعة فانية، يدخل في لذة سريعة فانية ويحرم نفسه من لذة عظيمة باقية. اللهم أكرمنا أجمعين بجنتك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لو أن الإنسان عندما تأتي المعصية والدوافع لها والمغريات لها يقف قبل أن يقدم، يقول: جنة ونار، جنة ونار. أنا نقل لي أحد الإخوة، حتى ننظر في, 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 في مسالك أهل العلم والعهدة على الناقل، يقول: الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان جالسا في مصلاه بعد الفجر، كان جالسا في مصلاه بعد الفجر ينتظر الإشراق. يقول: فكان مع الشيخ نعاس، ويغلبه النوم في مجلس، هو يريد الأذكار وورده في الصباح، فكان يغلبه النوم. يقول: فسمعته يضرب على فخذه ويقول: يا محمد النار، يا محمد النار. الشيخ يقول ذلك إن كان صح ذلك عنه، يقول ذلك في محافظة على أذكار. وحقيق بكثير من الناس أن ينتبه لهذا عندما تحدث نفسه بترك فرائض، عندما تحدثه بترك فرائض أو تحدث نفسه بفعل محرمات، إذا حدثت الإنسان نفسه أن يترك فريضة أو يفعل محرما يقول لنفسه يا نفس النار يا نفس النار يا نفس لا تحرميني من الجنة، يحاسب نفسه. يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوها قبل أن توزنوا، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فمحاسبة النفس ومخايسة الأمور حتى يمشي الإنسان في هذه الحياة على بصيرة. فهذه فائدة حقيقة من أثمن ما يمكن أن يمتلكه. هذه الفائدة التي يتحدث عنها ابن القيم أثمن من الذهب والفضة، والله أثمن من الذهب والفضة وأثمن من الدنيا وما فيها، ما أبالغ، والله أثمن من الدنيا وما فيها هذه الفائدة. ومن يملك هذه الفائدة هو خير ممن يملك كنوز الدنيا. هذه فائدة ثمينة ونفيسة جدا، وإذا وجدت عند العبد سعد بإذن الله سبحانه وتعالى في دنيا وأخرى، سعد في دنيا وأخرى، أصبح صالحا وأصبح أيضا مهيئا ليكون مصلحا للآخرين. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاهد لما أسلفت لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ويقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها. فهذه الفائدة خير من الدنيا وما فيها لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بفهمها والعمل بها. وبهذا يعلم أن الجانب العلمي المطلوب من العبد لينال السعادة، الجانب العلمي المطلوب من العبد لينال السعادة له جانبان: معرفة النافع وطريقة، ومعرفة الضار وطريقة. كل هذان العلمان مطلوبان، معرفة النافع وطريقه، ومعرفة الضار أيضا وطريقة. أما معرفة النافع ومعرفة طريقه من أجل أن يسلك، من أجل أن يكون العبد من أهل هذا الطريق، من أجل أن يسير في هذه الطريق. ومعرفة الضار ومعرفة الطريق الموصلة إليها أيضا هي معرفة مطلوبة صحيحة من أجل اجتناب ذلك الطريق، لأن من لا يعرف الضار ولا يعرف طريقه ربما دخل فيه ووقع في شيء منه بسبب الجهل وعدم المعرفة، بسبب الجهل وعدم المعرفة. قال سادسا: تجنب سلوكها، تجنب سلوكها. إذن من أجل أن نسعد، من أجل أن نسعد لا بد من نوعين من المعرفة، لا بد من نوعين من المعرفة: معرفة بالنافع ومعرفة بالضار، معرفة بالنافع ومعرفة بالضار. ثم أيضا معرفة أخرى مطلوبة وهي المعرفة بالطريق الموصل إلى النافع، والمعرفة أيضا بالطريق الموصل إلى الضار. ثم لا بد بعد ذلك من قصد وإرادة وعمل وهمة عالية وجد. فإذا عرفنا الطريق النافع وعرفنا الطريق الموصل إليه أخذنا أنفسنا مأخذ الجد والعزم والحزم، فسلكنا هذا الطريق النافع مستعينين بالله طالبين عونه ومده سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا أن ذاك الطريق ضار ويؤدي بنا إلى الهلاك ويؤدي بنا إلى العطب والتلف في دنيانا وأخرانا، نأخذ أيضا أنفسنا مأخذ الحزم والعزم فلا نسلك هذا الطريق ولا نسير فيه. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، لا بد أن نعرف هذا الصراط المستقيم، ولا بد أن نعرف أيضا أمور هذا الصراط وأعماله وكيف يسلك. إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. تأمل هذا المثل جيدا ينفعك الله به. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. تخيل نفسك في طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وعلى يمينك ويسارك وأنت تسير في هذا الطريق المستقيم جداران، جدار على يمينك وجدار على يسارك. قال: وعلى جنبتي هذا الصراط سوران. وفي السورين أبواب مفتحة، يعني طولما أنت ماشي في هذا الطريق يمر على يمينك وعلى يسارك أبواب عديدة مفتحة. وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخات، كل باب من هذه الأبواب ليس عليه باب وكيلون وقفل إلى آخره، وإنما عليه ستارة. وعلى الأبواب ستور مرخات. تخيل نفسك تمشي في طريق مستقيم وعلى جنبتي هذا الطريق المستقيم جداران، جدار على يمينك وجدار على يسارك، وفي الجدارين أبواب عديدة، أبواب عديدة على يمينك وعلى يسارك مفتحة عليها ستائر فقط. وأنت تعلم أن الباب الذي عليه ستارة لا يكلف صاحبه جهدا، بخلاف الباب الذي فيه كيلون والباب الذي فيه قفل والباب الذي يحتاج إلى معالجة وفتح. إذا كان الباب عليه ستارة ما يتطلب منك جهدا، وإنما الإنسان يدفع الستارة بكتفه ويدخل مباشرة، مما يدل أن الدخول في الطريق المهلكة قد يكون بلحظة أو بوقت يسير جدا، في لحظة أو في وقت يسير جدا. قال: وعلى الباب وعلى السورين ستور مرخى، وعلى السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخى، ومناد ينادي من أول الصراط، ومناد ينادي من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط. هذه دعوة للجميع، كلنا موجه لنا هذه الدعوة: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، يعني لا تلف يمين ولا يسار ولا تدخل مع أي باب من هذه الأبواب. يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، يعني لا تنحرفوا، لا تلف عن هذا الصراط لا يمين ولا يسار، استقم عليه، ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. ومناد ينادي من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه، إن فتحت الباب دخلت، فلا تفتح الباب، لا تستهويك هذه الأبواب التي على يمينك وعلى يسارك، لا يأخذك الفضول تقول أفتح وأنظر ماذا يوجد وماذا يضرني لو فتحت الباب ودخلت خطوة واحدة، وماذا يضرني أيضا لو خطوت خطوتين، أنظر وأعاين وأشاهد وأطلع. يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. ثم بين ذلك، هذا مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا مثل عظيم، والذي ضربه رب العالمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إن الله ضرب مثلا. ثم قال ثم بين ذلك، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله. أنت في طريق الإسلام تمشي في حدود، لك حدود حدها الله سبحانه وتعالى لك، لا تخرج عنها لا يمين ولا يسار، وهذا هو الاستقامة، فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال: وأما السوران فحدود الله. وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة ما هي؟ وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة وهي أبواب كثيرة على امتداد الصراط وأنت تمشي تمر عليك يمين ويسار يمين ويسار أبواب عليها ستور مرخاة. ما هي هذه الأبواب؟ قال محارم الله، هذه أبواب الحرم. وبهذا تعلم، هذه فائدة مهمة، وبهذا تعلم أنك كل ما أنت سائر في طريقك للخير، للمسجد، للطاعة، للدرس، للمحاضرة، لغير ذلك، طولما أنت سائر في الطريق على يمينك ويسارك تأتيك أبواب تناديك. مثل ما جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله وعلى جنبتيه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهذه الأبواب عليها شياطين تدعو الإنسان، والشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كما جاء بذلكم الحديث، تدعوه افتح الستارة، جرب، ادخل، انظر، شاهد، اطلع إلى آخره. وكم من إنسان تورط في هذه الحياة الدنيا في ورطات عظيمة جدا وكبائر وموبقات ومصائب عظام كبار بسبب فتح هذه الستارة ووضع قدمه خطوة أو خطوتين في داخل هذا الطريق. كم من إنسان فعلا في هذه الحياة الدنيا دخل منزلقات خطيرة جدا، وعندما تسأل أو هو يسأل نفسه ما هي بداية هذا الطريق يقول خطوة صغيرة جدا، خطوة صغيرة جدا وضعت قدمي فيها ومضيت في مهلكة وفي دواهي ومصائب عظيمة. قال والأبواب التي عليها الستور المرخاة محارم الله، محارم الله. والداعي الذي يدعو من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، كتاب الله. قال والداعي الذي يدعو من جوف الصراط ما هو؟ واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. هذه نعمة من أكبر النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده المؤمن المستقيم. تجد المؤمن المستقيم إذا مالت به نفسه قليلا إلى طريق محرم تجد ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول والله قلبي ما هو مرتاح، أحس أن قلبي قلق، أحس ألم. واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا الواعظ، هذا الواعظ العظيم وهو حساس جدا، كل ما مال الإنسان بدأ. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمن الإثم ما حك في نفسك، الإثم ما حك في نفسك. هذه نعمة، نعمة عظيمة أن أوجد الله سبحانه وتعالى فيك هذا القلب الذي إن ملت يمينا أو يسارا عن الصراط حك، وعظا لك وتذكيرا. لكن يقولون، يقول العوام وله معنى صحيح، يقولون كثرة الإحساس، كثرة الإمساس ماذا؟ تبلد الإحساس. الإنسان إذا أهمل هذا الإحساس وهذا الواعظ ودخل في الظلام ودخل في الحرام ودخل في الآثام ما يصبح عنده هذا الحس المرهف الجميل العظيم الموقظ المنبه الذي كرامة من الله سبحانه وتعالى ونعمة عظيمة لعبده المؤمن. إذن نحن نحتاج مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله إلى هذين النوعين من المعرفة، معرفة اللذة حقيقتها ومعرفة الطريق الذي يوصل إلى اللذة، وأيضا معرفة ضدها، ضد هذه اللذة وما ينقضها ويضادها، وأيضا معرفة الطريق الذي يوصل إليها، الطريق الذي يوصل إليها. فهذان نوعان من المعرفة لا بد منهما لنسعد. ثم أمر ثالث عملي قصدي إرادي، وهو أن نأخذ أنفسنا بالطريق الذي يوصل إلى اللذة وقد عرفناه، وأيضا أن نحذر من الطريق الذي يوصل إلى ضدها ونقيضها، وأيضا عرفناه، لأن المسلم مطلوب منه أن يعرف طريق الشر وأن يعرف طريق الخير، وأن يعرف ماذا؟ طريق الشر. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته أو مخافة أن يدركني. فيعرف الإنسان طريق الشر حتى يحذر. الآن لو أن شخصا لا يدري ما هو الشرك، أليس من المحتمل الكبير أن يقع في صور من الشرك بسبب جهله؟ كذلك الإنسان الذي لا يعرف البدعة ما هي، أليس من المحتمل الكبير أن يقع في أنواع من البدع وهو لا يدري؟ ولو سألته ما هذا الذي تمارسه قال هذه من السنن ومن الأعمال الصالحات، ولا يدري أنه في بدعة من البدع التي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من عاملها. كذلك من لا يعرف المعاصي والمحرمات والآثام وأخطارها وأضرارها عليه في الدنيا والآخرة، من المحتمل أيضا أن يقع فيها. فلما فرط كثير من الناس في هذه المعرفة، معرفة الخير وأيضا معرفة الشر، حصل نتيجة ذلك ضعف في سلوك طريق الخير، وأيضا ضعف في البعد عن طريق الشر. فإذا هذان نوعان من المعرفة، معرفة الخير ومعرفة الشر، معرفة الطريق الموصل للخير ومعرفة الطريق الموصل إلى الشر، ثم جانب عملي يتبع ذلك، يتبع هذه المعرفة، ألا وهو أن يسلك الإنسان طريق الخير بجد ونشاط مستعينا بالله، وأن يحذر من طريق الشر مستعيذا بالله تبارك وتعالى معتصما به سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: فهذه ستة أمور لا تتم لذة، لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها. ستة لابد أن تستكملها لتسعد، لتلتذ، لتهنى، لتفرح في دنياك وأخراك. لابد من هذه الأمور الست مجتمعة، وما نقص منها أي من هذه الأمور الست عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. وما نقص منها عاد بسوء حاله، يعني عاد على حال الإنسان بالسوء، وعاد على حياته بالنكد والغصص والآلام. ولا يسعد إلا بهذه الأمور الستة مجتمعة، ولا يلتذ إلا بها. قال: وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، كل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المحبوب المطلوب المحبوب النافع. أكثر الناس غلطوا، والغلط الذي وقع فيه أكثر الناس في هذا الأمر المطلوب المحبوب من جهتين مثل ما قدمت: إما من الجهة العلمية أو من الجهة العملية. قال: إما في عدم تصوره، هذا الجانب العلمي، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفة الطريق الموصل إليه، أيضا هذا علمي، لأن العلمي قلنا جانبان. فهذان غلطان سببهما الجهل، إما الجهل باللذة أو الجهل بالموصل إليها. وإذا افتقد العلم بذلك كيف تحصل لذة لا تعلم، أو لذة لا يعلم سبيلها ولا طريقها؟ قال: ويتخلص منهما بالعلم. إذن من أجل أن نلتذ ونسعد ونهنى ونفرح لابد من العلم. العلم أساس السعادة، العلم أساس السعادة، والجهل أساس البلاء. فلا سعادة إلا بالعلم، العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد يحصل له العلم بالمطلوب، ويحصل له أيضا العلم بطريقة. قد يحصل للإنسان العلم بالمطلوب، ويحصل له العلم بطريقة، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقة. إذن افتقاد السعادة، افتقاد الإنسان للسعادة، إما عن جهل بها أو بالطريق الموصل إليها أو بضعف إرادته واستيلاء الشهوات عليه، فتجد يعرف يقول أنا أعرف أن هذا هو طريق الجنة مثل ما أعرف أن هذه هي الشمس، واضح عندي أعرف أن هذا طريق الجنة وأن هذا طريق السعادة، وعرفت الأدلة على ذلك، عندي آيات وأحاديث وسمعت خطب ومواعظ وتذكيرات أعرف. لكن مصيبته ما هي؟ ما هي مصيبته؟ عدم العلم؟ ليست هذه مصيبته، مصيبته ضعف الإرادة، تبلد الهمة، هذه مصيبته. مصيبته استيلاء الشهوات عليه، سيطرة الغفلة عليه. تجد يعرف أن الصلاة نجاته، يعرف معرفة يقينية، ولو قلت لأعطني أدلة يعطيك أدلة يحفظ، وينادى للصلاة ولا يقوم. مصيبته في إرادته وقصده وهمته. قال فكلما أراد ذلك، يعني كل ما أراد هذا الإنسان الذي علم باللذة وعلم بالطريق الموصل إليها، كلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات، اعترضته تلك الشهوات والإرادات، وحالت بينه وبينها، وحالت بينه وبين هذه اللذة والسعادة، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب، لأن الشهوة سيطرت عليه، الشهوة سيطرت عليه واستولت على قلبه. فتجد كل ما تحرك رغبة في الإقدام على هذه الأمور التي فيها سعادته في الدنيا والآخرة منعته من ذلك الشهوات التي سيطرت على قلبه. كيف يتخلص الإنسان من هذه الشهوات؟ هذه فوائد نفيسة جدا ودرر وثمينة يسوقها ابن القيم رحمه الله تعالى لك. كيف يتخلص الإنسان من هذه الشهوات التي تحول بين كثير من الناس وبين الإقدام على هذه السعادة المتحققة في الدنيا والآخرة؟ ماذا يحتاج إليه؟ قال رحمه الله وهو لا يمكن تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأخذها إلا بأحد أمرين. لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب الذي هو سعادة الدنيا والآخرة عليها إلا بأحد أمرين يحتاج إليهما العبد، ما هما؟ لخصهما في كلمتين، قال حب متعلق وفرق مزعج. حب متعلق وفرق مزعج، فرق يعني خوف، الفرق هو الخوف. حب متعلق وفرق مزعج، تحتاج إلى هذين الأمرين أن يكون في قلبك، حب وفرق. حب لمن وفرق ممن؟ قال رحمه الله فيكون، هذا الآن يشرح لك الحب الذي إذا وجد في قلبك عانك بإذن الله سبحانه وتعالى على تخطي هذه الشهوات وتحطيمها والمضي إلى السعادة الحقيقية. قال فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة، اللهم اكرمنا أجمعين بدخولها، والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، أحب إليه من هذه الشهوات. تحرك في قلبك حب الله وحب رسوله وحب دينه وحب الجنة وحب نعيم الجنة وملذاتها. فإذا قام في قلبك هذا الحب العظيم، ثم حدثتك نفسك يوما في شهوة زائفة وملذة زائلة وفعل محرم، وعرفت أن هذه اللذة الزائفة الزائلة المحرمة تعثر وصولك إلى الجنة وتعوقك عن الوصول إلى الجنة وتؤخر وصولك إلى الجنة، تجد أن هذا الحب الذي قام في قلبك ماذا يصنع؟ يصنع فيك العجائب، يصنع عجائب. كل ما كان هذا الحب في القلب قويا، حب الله سبحانه وتعالى، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا من الحب المدعى. الحب المدعى هذا سهل على كل لسان. اليهود إخوان القردة والخنازير أقبح خلق الله سبحانه وتعالى، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. الحب المدعى سهل على كل لسان، لكن المقصود الحب الحقيقي الذي يزعج القلب ويحرك القلب ويهيج القلب إلى الكمالات، إلى الفلاح، إلى السعادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيكون في قلب الإنسان حب لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللدار الآخرة وللجنة ولنعيمها، وأن تكون أحب إليه من هذه الشهوات، أحب إليه من هذه الشهوات. ولا يمكن أن تجتمع هذه الشهوات والفوز بحب الله ورضاه وجنته، ما تجتمع. قال ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما. اختار أحد الأمرين، يختار الإنسان أحد الأمرين، إما والعياذ بالله لذة زائفة زائلة محرمة مليئة بالغصص والنكد وينحرم من اللذة الباقية، لذة تفنى في لحظتها ووقتها لكن كل التبعات تبقى، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها. لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. نعم لذة عاجلة، لذة عاجلة قد يلتذ الإنسان بها، قد يجد فيها إشباع لشهوته، إشباع لرغبته، إشباع لميوله، لكن مجرد ما تنتهي اللذة في لحظتها انتهت وزالت، لكن التبعات كلها باقية، التبعات كلها باقية، الأضرار الدنيوية باقية وأيضا العواقب الأخروية باقية، إلا أن يتدارك الله سبحانه وتعالى عبده بتوبة نصوح تجب ما قبلها. فيقول ابن القيم رحمه الجمع بينهما لا يمكن، الجمع بينهما لا يمكن، فماذا على الإنسان عندما يأتيه مفترق الطريق هذا أو هذا؟ قال فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، قاعدة ذهبية، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، حب الله، حب رسوله، حب الدار الآخرة، حب الجنة، هذه أمامك عاليا. ثم أيضا يجد قلبه التفت إلى محبوب آخر لكنه محبوب قبيح محرم سيء ضار، ماذا علينا أن نكون عليه؟ نقدم أعلى المحبوبين على أدناهما. قبيح جدا أن يغمض الإنسان عن هذه القاعدة العظيمة وينغمس في اللذة المحرمة، قبيح جدا أن يغمض الإنسان عينه عن هذه القاعدة العظيمة وينغمس في اللذة المحرمة ثم يبوء بتبعة ذلك عياذا بالله جل وعلا. قال وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من مخاوف، وهذا يشرح فيه الفرق المزعج. انتهى الآن من الحب المتعلق، الآن بدأ يشرح الفرق المزعج، كيف أن الفرق المزعج إذا وجد في قلبك أيضا أبعدك. الآن أعطاك طريقتين نفيستين عظيمتين مباركتين، كل مرة تجد نفسك في مفترق طريق تعالج الوضع بالحب المتعلق، ذكر نفسك بحب الله، حب رسوله، حب الدار الآخرة، حب الجنة، وأنهما لا يجتمعان، إما هذا أو هذا، ثم طبق القاعدة النفيسة الذهبية، إيثار أعلى المحبوبين، إيثار أعلى المحبوبين. هذه طريقة. الطريقة الثانية الفرق المزعج، الفرق المزعج عندما تأتي أيضا إلى مفترق طريق أيضا تذكر هذا الجانب الآخر الفرق المزعج. قال وهو أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوة وبقائها. الإنسان قد يصل إلى طريق فيه شهوة محرمة، فهو بين ألمين، بين ألمين، إما ألم تبعت هذه الشهوة، إما ألم تبعت هذه الشهوة وعقوباتها الدنيوية والأخروية، أو ألم فوات هذه الشهوة. قد تألم، قد يألم نفس الإنسان أن هذه الشهوة نفسه تميل إليها وتريدها وترغب في فعلها ويمنع نفسه فتألم لفوات هذه الشهوة. لكن أي الألمين أهون؟ ألم عقوبة هذه الشهوة في الدنيا وعقوبتها في الآخرة، أو ألم ترك الإنسان لهذه الشهوة؟ هذا الألم الأخير، ترك هذه الشهوة، ألم يسير جدا يعقبه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد لذة وزكاء وسعادة وأمور لا توصف. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. فيعقب الله سبحانه وتعالى عبده عوضا عن كفه لنفسه ومنعها مما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، لذة لا توصف وسعادة لا توصف. فيقول رحمه الله تعالى: فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان، إذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره، إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، وتقديمه على ما سواه. متى يصل الإنسان إلى هذه الرتبة العالية؟ أنه يؤثر الذي ينبغي فعلا عليه أن يؤثره. كثير من الناس في مسلكه العملي في حياته، كثير من الناس في مسلكه العملي في حياته يؤثر أمور ما كان ينبغي له أن يؤثرها، ويقدم أمورا ما كان ينبغي له أن يقدمها. تجد في مفترق طريق فيقدم أمور أو يؤثر أمور ما كان له ينبغي أن يقدمها. لكن لو كان في قلب الإنسان مثل هذه التقعيدات المباركة والتأصيلات النافعة، ويأتي في مواضع الامتحان والمحك ومفترق الطريق ويعمل هذه القواعد ويفكر، يجد أنه بإذن الله يسير سيرا مستقيما. أما الآخر الذي لا يبالي، الآخر الذي لا يبالي، الذي همه وتفكيره عند لذته، لا يرفع بصره إلى الأمام، لا يرفع بصره إلى الأمام، لا ينظر إلى الأشياء القادمة، لذتها الحاضرة هي التي يفكر فيها، أما ما بعد ذلك لا يفكر فيه، العواقب، التبعات، الآثار، الأضرار، كل هذا لا يفكر فيه. فالذي يسعد هو الذي يوجد عنده هذان العلمان، فإذا وجد أنتج له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه. فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. هذه خاصية العقل. ومن لم يكن في مسلكه العملي يطبق هاتين القاعدتين في فعل ما ينبغي أن يفعل وترك ما ينبغي أن يترك، فإن هذه الخاصية، خاصية العقل، عنده إما ذاهبة أو ضعيفة جدا، إما لا عقل لا أو عقل ضعيف، عقل رديء. وإلا لو كان عقله راجح ورزين وحصيف وكيس ولبيب لكان في سيره على هذه القاعدة، لكن إما لضعف العقل أو ذهاب العقل. قال: فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. هذا خلاصة قوله: إما حب متعلق أو فرق مزعج، أو فرق مزعج. قال: وبهذا الأصل تعرف عقول الناس، وبهذا الأصل تعرف عقول الناس، وتميز بين العاقل وغيره، وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوتهم في العقول. ويظهر تفاوتهم في العقول. فأين عقل من آثر لدة عاجلة منغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف يتمتع به من زاره، ولعل العبارة تصحح، أو كطيف يمتع به من زاره في المنام، يمتع به من زاره، وهكذا جاءت العبارة في الأصل وهي الصواب، كطيف يتمتع به من زاره في المنام. أضغاث الأحلام قد ينام الإنسان وتمر عليه أضغاث أحلام جميلة، ويجد نفسه مثلا في ملك وفي بهجة وفي أمور إلى آخره، ثم إذا استيقظ لم يجد من ذلك شيئا، مرت سريعا. وهكذا شأن اللذة المحرمة تمر على الإنسان كأضغاث الأحلام. ولو يفكر المبتلى بتعاطي بعض اللذات المحرمة ونظر إلى الوراء في تاريخه مع تلك اللذات المحرمة، لوجد أنه في ساعته هذه لا يحس بتلك اللذة، انتهت، راحت في وقتها، زالت، لكن التبعات باقية في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا ذلك حاضر، أحصاه الله ونسوه. كم من اللذات والمحرمات والمعاصي والآثام فعلها الإنسان ونسيها لكنها محصاة عليه، ولذتها انتهت في حينها وفي وقتها وزالت ولم يبق في القلب شيء منها نهائيا، لكن التبع باقية. فأين عقل إنسان يؤثر لذة فانية زائلة تمر عليه كأضغاث الأحلام أو كما كطيف يتمتع به من زار في المنام؟ كيف يؤثرها على لذة هي أعظم اللذات؟ كيف يؤثرها على لذة هي أعظم اللذات وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع؟ هل العاقل فعلا يبيع هذه اللذة ويشتري هذه اللذة ويشتري مقابلها هذه اللذة الفانية؟ حاشا، هذا من ضعف عقله أو ذهاب عقله ورداءة عقله. قال: فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. سبحان الله، اجتمعت في اللذة المحرمة هذه الأمور، لم تحصل إلا بالآلام. تجد الإنسان الذي يريد أن يفعل المحرم ما يفعل إلا والآلام تصاحب من كل جانب والمخاوف تنتاب من كل جانب وفي قلق منها ومن آثارها، فهو يفعل الحرام والآلام معه لا تفارقه، فهي إنما حشيت بالآلام وحصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس العاقل، يعني لو عمل مقايسة وموازنة، لو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله. المشكلة أن كثير من الناس لا يستخدم عقله، يعمل بشهوته ولا يعمل بعقله، يعمل بشهوته ولا يعمل بعقله. لو وقف قليلا قبل أن يغشى المحرم وبدأ يعمل عقله ويوازن ما هي المنافع وما هي المضار وما هي المساوئ وما هي المترتبات وما هي العواقب، لو وازن بين هذه الأمور لأرشده عقله إلى تجنب هذا الأمر والبعد عنه. قال: وإنما، فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله. كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا على إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله لو أن الإنسان عندما تحدثه نفسه بمحرم قال لنفسه وقت الحرام يا فلان الجنة والنار، وين رايح أنت؟ الجنة والنار يا فلان، الجنة والنار، في جنة وفي نار. هل هذا الآن الذي ستفعله يقربك من الجنة؟ انتبه. هل يوصلك إلى النار؟ هل يباعدك من الجنة؟ وازن. إذا كان يباعد من الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله من الغبن الفاحش الفادح أن يدخل الإنسان في لذة سريعة فانية، يدخل في لذة سريعة فانية ويحرم نفسه من لذة عظيمة باقية. اللهم أكرمنا أجمعين بجنتك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لو أن الإنسان عندما تأتي المعصية والدوافع لها والمغريات لها يقف قبل أن يقدم، يقول جنة ونار، جنة ونار. أنا نقل لي أحد الإخوة حتى ننظر في 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 مسالك أهل العلم والعهدة على الناقل، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان جالسا في مصلاه بعد الفجر، كان جالسا في مصلاه بعد الفجر ينتظر الإشراق. يقول فكان مع الشيخ نعاس، ويغلبه النوم في مجلس، هو يريد الأذكار وورده في الصباح، فكان يغلبه النوم. يقول فسمعته يضرب على فخذه ويقول يا محمد النار، يا محمد النار. الشيخ يقول ذلك إن كان صح ذلك عنه، يقول ذلك في محافظة على أذكار. وحقيق بكثير من الناس أن ينتبه لهذا عندما تحدث نفسه بترك فرائض، عندما تحدثه بترك فرائض أو تحدث نفسه بفعل محرمات، إذا حدثت الإنسان نفسه أن يترك فريضة أو يفعل محرما يقول لنفسه يا نفس النار، يا نفس النار، يا نفس لا تحرميني من الجنة. يحاسب نفسه، يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوها قبل أن توزنوا. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فمحاسبة النفس ومخايسة الأمور حتى يمشي الإنسان في هذه الحياة على بصيرة. فهذه فائدة حقيقة من أثمن ما يمكن أن يمتلكه. هذه الفائدة التي يتحدث عنها ابن القيم أثمن من الذهب والفضة، والله أثمن من الذهب والفضة، وأثمن من الدنيا وما فيها، ما أبالغ، والله أثمن من الدنيا وما فيها هذه الفائدة. ومن يملك هذه الفائدة هو خير ممن يملك كنوز الدنيا. هذه فائدة ثمينة ونفيسة جدا، وإذا وجدت عند العبد سعد بإذن الله سبحانه وتعالى في دنيا وأخرى، سعد في دنيا وأخرى، أصبح صالحا وأصبح أيضا مهيئا ليكون مصلحا للآخرين. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاهد لما أسلفت لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ويقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها. فهذه الفائدة خير من الدنيا وما فيها لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بفهمها والعمل بها.